بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله مشاهدي قناة السلام عليك. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن الأقضية التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد، إقامة الحد على بعض الناس، وذكرنا فائدة الحد في هذا المجتمع. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تردد لحظة في إقامة حد الله تبارك وتعالى، وما توانى لحظة في إقامة أمر الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه، فكان مثالا وكان قدوة صلوات ربي وسلامه عليه لهذه الأمة. ومن النماذج في ذلك إخوتي في الله التي نريد أن نتوقف عندها في هذه الحلقة بحول الله وقوته، ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع يعني يا أسامة في حد من حدود الله؟ فقام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس قبل إقامة الحد على هذه المرأة وإقامة حكم الله فيها، كما ورد في كتاب الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وهذه آية واضحة وصريحة في الدلالة على أن من سرق يجب أن تقطع يده. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس خطبة عصماء فقال: أيها الناس، إنما ضل من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لا تجوز في مثل هذه الحدود الشرعية، وبين عليه الصلاة والسلام أن سبب ضلال الأمم السابقة هي أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وإنما جاء الإسلام لإقامة العدل بين الناس، لا يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين صغير ولا كبير، ولا بين شخص وآخر، إنما الحدود فيها مساواة بين الناس. وهكذا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الخطبة بمثابة إعلان للأمة جمعاء، لأن الخطبة يحضرها عدد كثير من الناس، فنقل هذا الجمع الكثير ما سمعه من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إقامة الحد والعدل في الحد. فلذلك عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم أمر بقطع يديها. والمرأة إخوتي في الله السارقة هي فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد، وهي ابنة أخ سلمة ابن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهذه المرأة لما سرقت وهي من أشراف الناس في مكة، فجاء الناس يهرعون فينظرون إلى من يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقيم الحد على هذه المرأة، فاختاروا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام على هذه المرأة الحد، وقد ترجم لها وهي فاطمة بنت عبد الأسد، ترجم لها الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وقال هي التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. وقالت أم عائشة رضي الله عنها أنها تزوجت بعد ذلك بعد أن قطعت يدها، وكانت تأتي إلى أم عائشة رضي الله عنها فترفع عن طريق حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تكلم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المرأة كان الحد سببا في هدايتها ومعالجة أمرها حتى أنها استقامت على الجادة وعلى الطريق المستقيم. وهكذا الحدود إخوتي في الله ما شرعت بغرض التشفي ولا الانتقام من الناس، وإنما بغرض تهذيب وترتيب أمور الناس. وكذلك من الدروس المستفادة من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل شفاعة أسامة بن زيد، وما أدراك ما أسامة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وكلاهما من الصحابة الأخيار، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أسامة بن زيد حبا شديدا، ولكن مع ذلك رده لأن الأمر يتعلق بحد من حدود الله. فكان التحذير أولا أن من أراد أن يعفو عن شخص سرق ماله لابد أن يعفو عنه قبل أن يصل به إلى السلطان. فقد ثبت عن صفوان أنه كان ينام في المسجد، ينام على ردائه متوسدا رداءه، فجاء لص فسرق رداءه فأمسك به صفوان وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، فقال والله يا رسول الله ما أردت قطع يده، فقال هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به، هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. الحد إذا بلغ السلطان أو القاضي أو من ينوب عنه في إقامة الحدود فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يتردد، وإنما العفو يكون قبل أن تدخل إلى السلطان. لذلك كان التحذير كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، يعني إذا في إنسان حاول أن يعطل حد من حدود الله بشفاعة فهذه مضادة لله تبارك وتعالى، محادة لله عز وجل. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا لا يجوز لأي إنسان أن يشفع في حد من حدود الله لأي شخص كائنا من كان، لأن الحدود يجب أن تكون فيها عدالة وأن يتساوى فيها الجميع بغرض معالجة أحوال المجتمع. ولأن الناس إذا أدركوا بأن الحدود لا عدالة فيها ربما استهانوا بها واحتقروها، ولربما ما كان سببا في العلاج. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يرسل رسالة واضحة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو أعظم درس نستفيده من هذه الحادثة، يرسل رسالة واضحة للناس كافة أن أقيموا الحدود وأن أقيموا العدالة فيها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.